بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم شويه عن مثل الابن الضال من زاويه ممكن تكون مهمه للكرازه. احنا عندنا في مثل الابن الضال في ثلاث شخصيات محوريه، شخصيه الاب وشخصيه الابنين، ابن طفش وابن رفض. واحد طلع الدنيا يدور على السعادة في الغلط وكأنه أنكر وجود الله، وواحد موجود في ربنا في حياته اللي هو الابن الأكبر، إنما ينكره بطريقة أخرى أو ما فيش علاقة سوية بينه وبين أبوه. فالمثل ده بيقدم تقريبا قصة علاقة الله بالإنسان. خلينا نبتدي الأول من الابن الضال. أول كاركتر بتقابلنا الابن الضال نفسه. الابن الضال بالنسبة لنا يمثل الشخص اللي عايش عاوز يتلذذ بالدنيا، وده تقريبا wherever we go يعني بنلاقيه في وشنا، يعني في كل بلاد العالم اللي لا تعبد المسيح غالبا هو ده المين كاركتر. واحد عايش عشان ملذاته، يا إما الفلوس يا إما الجسد يا إما الكرامة. كده تقريبا غطينا 90% من البشر، أغلب الناس عايشة كده، وبيستفيدوا مما أعطاهم الله بدون الله. يعني إيه؟ اللي مستفيد بعقله، اللي مستفيد بجسده، اللي مستفيد بعلاقاته. الناس اللي عندهم حضارة زي أوروبا وأمريكا وأستراليا لغين ربنا وعايشين للذاته، والناس المتأخرين شوية عندهم حضارة من نوع آخر يعني، إنما برضو إيه خاضعين لنفس الفكرة إن الحياة تساوي تلذذ بالدنيا. التعبير اللي جه عن الابن الضال إنه بذر عيشه، بذر ماله بعيش مسرف. يعني هو خد الفلوس وكان كل اللي شغله يطلع عاوز ينبسط مع أصحابه وينبسط بالصرف. يجوز عمل كل حاجة، يمكن ربنا يسوع له كل المجد تأدبا ما قالش أنواع الخطايا اللي عملها بالفلوس، لكن واضح ضمنيا أنه ممكن يكون عمل كل حاجة. الإنسان اللي عايش للملذات، الثلاثي المشهور بتاع الجسد والكرامة والفلوس، هو كمان إنسان ينكر وجود الله. وإنكار وجود الله لا يعني بالضرورة أنه بيقول هو مش موجود، لكن بيعني بالضرورة انه ما يفرقش معي. وده بالضبط موقف الابن الضال، انه اعتبر ابوه ما يفرقش معي، لا يعني له شيء، يعني موته زي حياته، انا مش فارق معايا انت وجودك. واغلب الاجنوستكس كده وكتير من السكابتكس كده، يعني المتشككين واللا ادريين والناس دول بيقولوا موجود ولا مش موجود ما تدوشوناش، يعني مش فارقة معانا، احنا كده كده هنعيش حياتنا بطريقتنا. غير المجموعة بقى اللي ايه خدت فشاه وقالت لا هو مش موجود خالص وبيأكدوا على كده، انما كل المجموعات دي بتلغيه بشكل او باخر. كمان الشخص ده يمثل الانسان العنيد اللي مع التدهور اللي بيحسه بيكابر ومش عاوز يرجع للصح. وده برضو انتوا بتقابلوه كتير في الكرازة، اللي بيبقى حاسس ان انت بتقول حاجة صح، واللي لما تقرب منه يحس ان انت حياتك مختلف، حياتك فيها فاليو، فيها مينينج، فيها جول، فيها حاجة غير حياته. انما هو مش عاوز يعترف انه تايه وانه حيران وانه عايش كده ايمليس وفاليوليس، لا هو عاوز يقول انا كويس، انا كويس. حتى لما يشتغل عند الخنازير يفضل يكابر ويقول انا برضو صح. فتلاحظوا ان الابن الضال مرجعش بسرعة، يعني مش لما الفلوس قلت رجع، مش لما الفلوس خلصت رجع، فضل مكمل مكمل لغاية ما احتاج ياكل خرنوب، يعني وصل الى ذل صعب ان الزبالة مش طايل ياكل منها، فساعتها بقى ايه ابتدى يفوق لنفسه. برضو الشخصية ده بالنسبة لشغلنا احنا او خدمتنا الكرازية تمثل الانسان اللي مش عاوز يشوف غير نفسه. الابن الضال لا شاف ابوه ولا شاف اخوه، ما عملش اعتبار خالص للشخصيتين التانيين اللي موجودين في حياته، وبالتالي يمثل اي انسان لا يعتبر لأي حاجة. تلاحظوا لما تسافروا أوروبا وأمريكا وأستراليا وبرضو أفريقيا وأسيا، كتير قوي من الشباب ملهمش عيلة بالمعنى، حتى فكرة العيلة موضوع نظري. يعرف بابا بس ما قالوا كتير، ما شافوش ومش فارقة، اخواته كل واحد في بلد والموضوع يعني نظري. فكرة الارتباط العائلي ده مرتبط جدا بالإلحاد على فكرة. ضياع العائلة متوازي مع ضياع شخصية ربنا أو الإيمان بربنا. فهذا الشاب يمثل برضو ملايين من البشر اللي مش عاوزين يشوفوا غير نفسه. أنا مصلحتي إيه، مزاجي إيه، اللي أنا عاوزه إيه، مش مهم بقى أبويا يزعل، أبويا يتضايق، أخويا يتغاظ، أنا مالي، كل واحد مع نفسه يعني. وبالتالي لا يرى الله ولا يرى الآخر. النتيجة اللي احنا لازم نكون مقتنعين بيها ككارزين، ان كل هؤلاء المليارات لازم يتمتعوا بلذة مؤقتة ثم يعقبها تدهور شديد. كل اللي عايشين للفلوس او للجسد او للكرامة، الكيرف يطلع ويلاقوا شوية اشباع وبعدين ينزل، وينزل جامد قوي لدرجة انهيارات فظيعة. فدي قصة مكررة وخدعة مشهورة، والشيطان لاحظ بيها عقل العالم كله، وكله ماشي في نفس السكة، كله بيمشي نفس المشوار. تلاقيهم بيضحكوا ومبسوطين وبيصرفوا، وهم عارفين كويس انها ماشية في اتجاه في الاخر كده ايه، من الضياع ومن الانحلال. التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع ممكن نعتبره فلسفة شوي، يعني اقصد ايه، في معنى عميق، انه جاع وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب ولم يعطيه أحد. الجوع الشديد قوي اللي بيعصر قلب وعقل وبطن الناس دول، هو فرصتنا أن احنا ندخل بالكرازة، أو هي دي النتيجة النهائية اللي غالبا ممكن تبقى بداية التوبة. لما تزل قوي ولما حاسس أنه مش طايل حتى الخرنوب اللي هو زي الزبالة يعني، جات الفكرة الحلوة بقى، ايه اللي انا عملته في روحي ده؟ رجع الى نفسه وقال: كم من اجير يفضل عنه الخبز في بيت ابي وانا اهلك جوعا، اقوم الان واقول له يا ابي اخطأت. اقوم بقى وواجه بقى، انا هفضل طول عمري كده؟ فبرضو ارجوكم يا حبايبي وانتوا بتكرزوا، اوعوا تصدقوا ان الناس ساتسفايد، ان الناس اللي بعيدة عن ربنا عايشين سعادة ومش محتاجين حاجة. هما بيقولوا كده، زي ما الولد ده كان بيقول كده: انا مش محتاج ابويا، مش محتاج ربنا يبقى في حياتك، ومش محتاج احب اخويا، انا مبسوط. اوكي، يبقى هو لسه ما وصلش للخرنوب، اتس ستيج يعني، مرحله، لكن لسه شويتين. انت هتلاقيه بعد كده بيبكي وبيمتالم وحاسس ملوش حد يحبه، وتبقى الحياه ضلمه وملهاش طعم، وهكذا. الشخصيه الثانيه شخصيه الاب. فرأيي أنه من أجمل فصول الكتاب اللي نقدر نقدم بيها الله في المسيحية هو قصة الابن الضال، وكلكم تقريبا حافظينها كمعنى يعني. لأن الصورة دي بتاعت ربنا ده أجمل صورة ممكن تقدمها لأي حد في الدنيا. ليه؟ في أديان ومعتقدات بتقدم ربنا اللي طالب حاجات كتير، هنا الأب مش طالب ولا حاجة. في أديان بتقدم ربنا مش أب خالص، كلمة أب دي بعيدة، هو سيد وعنده عبيد بس. في أديان بتقدم ربنا المفصول تماما عن الإنسان، ملوش أي علاقة بيه. في أديان بتركز أن ربنا ده ذا القدرة والسلطان والحاجات دي بس. إنما الفوكس على الأب في مثل الابن الضال بيقدم أجمل صورة لربنا وأصدق صورة، وهي دي الصورة الحقيقية اللي احنا بنبشر بيه. الأب اللي يدي ما ياخدش، والأب اللي يستحمل وما يحملش على حد، والأب اللي يحب بلا شروط، والأب اللي يقبل بلا شروط. طبعا دي شخصية محدش يقدر يرفضها. بالجمال ده، بالمعنى ده، أي واحد يحس أنه هفتان للشخصية دي، دلوني عليه يعني. كمان في القصة دي في حل الأزمة مخير ومصير. الأزمة المختلقة اللي بيعملوها الملحدين اللي بيدعوا ان لو ربنا موجود يبقى بيصيرنا يبقى اله ظالم. الحقيقة دي ازمة مخترعة ومختلقة. ليه؟ القصة دي بتأكد ان ربنا بيدي كمال الحرية للانسان. الولدين رافضينه، الولدين بيعملوا اللي هم عاوزينه، التاني ما بيدخلش ما بيقدرش يدخله بالعافية، والاولاني عاوز يورثه بالحياة انت حر، وعاوز يطفش اتفضل اطفش، وعاوز ما يرجعش براحتك، وعاوز يرجع اهلا وسهلا. طب ما فيش حد بيعمل كده. اذا لما حد يقول الانسان مصير حسب تعبير المسيح اللي عبر بيه عن ابوة الله، لا، الانسان مخير، والا ما كانش اتوجد كل الشر ده. كمان صورة الاب اللي بيقبل على كرامته الرفض والانكار. حتى البشر مش سهل عليهم ان واحد يتجاهلك، بالذات لما تكون بتحبه، او اب يخدم عياله وبعدين عياله يبيعوه، قاسية جدا يعني. انما الاب المثالي بتاعنا بيقبل ده، بيقبل ان النهاردة اغلب الناس بتتريق عليه وبتنكره، ولسه الشمس بتطلع في معادها، والمطر بينزل، والاكل والزرع بيطلع، والناس بتضحك وسعيدة، وربنا ما قصرش ابدا في دوره. طب والبشر ما عملوش واحد على مية من دورهم، لكن هو ما بيقصرش. طبعا دي صورة يعني اتراكتف جدا لأي شخص، انه ربنا قد كده. طيب كمان الاب السخي. الله في المسيحية هو اب سخي جدا، كريم قوي. يعني امبارح كنت سهران مع في المؤتمر مع الخدام بتوع ام ببرام، وقعدنا يعني احد الاسئلة اللي اتسألت يعني كان ممكن الاب يعمل ايه. طبعا الاجابات بقى ايه اغلبها يضحك، يعني من اول يديله قلمين لغاية يخليه قاعد بره، يعامله كعبد، يزله شوية قبل ما يدخله، مش اجابات كلها طالعة من تفكيرنا البشري ومش بعيد عن تطبيقاتنا احنا. بس مش هي دي صورة ربنا. صورة ربنا اللي قدمها المسيح هي الصورة الكاملة بتاعت انه وانس رجع ياخد اللي ما يحلمش بيه، ويفاجأ بخير وكرم وسخاء ما يستهلوش طبعا ولا كان يتخيله وتوقع. وهي دي صورة ربنا، ان ربنا ما بيحاسبش على اللي فات، بالعكس هو عاوز يدي بس اللي ياخد. مفيش اكرم من كده ولا احلى من كده. برضو الصورة تكتمل بصفة اخرى من صفات هذا الاب الذي ينتظر بشوق. يعني ايه؟ ربنا مش لا يعني البشر، لان برضو في ناس بتتصور كده بعيد عن المسيحية، في ناس بتتوقع او تتخيل ان ربنا في فلك اخر يعني، فبالنسبة له البشرية دي حاجة يعني ملهاش قيمة، يعملوا اللي عاوزينه مش فارق معاهم. انما ربنا هو الاب اللي قاعد مستني عودة الابن في اي وقت. طب النتيجة ايه؟ النتيجة في القصة دي انا بعلق على الشخصية والنتيجة لو خدتوا بالكم، يعني نتيجة صفات هذا الاب ان الحب يكسب، ان هذا الحب المجروح الحب الالهي بيكسب ناس كل يوم. الشدة ما تكسبش، العنف ما يكسبش، التسلط ما يكسبش. لو ربنا عاوز يجبر الناس على عبادته محدش هيعبده. انما الهنا الطيب المصلوب المذلول من اجلنا هو ده اللي بيشد ناس كل يوم. فاحنا بنقدم الاب الطيب ده اللي عيني طلعان عينه، بس هو ده اللي في الاخر بيكسب. ليه؟ على الاقل رجع الابن الضال. الابن الضال رجع لانه هو قلب لسانه ده ابويا الخدامين عنده بيرموا العيش، يعني ده ابويا طيب قوي وكريم قوي، انا زال الروحي عليه. فالحب الالهي ده قوة الجذب الحقيقي. واحنا في الكرازة اهم ما نكرز به هو الله محب. اهم حقيقة عاوزين نوصلها للعالم، يا جماعة ربنا بيحبكم، بس بيحبكم قوي، وبيحبكم حتى وانتوا رافضينه او مش عارفينه او ناسينه او متجاهلينه او بتشتموه، حتى برضو ستيل بيحبكم. كمان آلام الله سر خلاص الانسان. فيما كان يتألم الله الاب، يعني الاب، كان الانسان يعود الى حضنه. ففكرة ان الاب متألم وعودة الابن الضال دي مرتبطة بذي، ان صليب المسيح وآلامه هي أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. أجمل لحظة رومانتك في القصة لما الولد جاي من بعيد، وإذ كان قد رآه أبوه فإيه تحنن وركض ووقع على عنقه وقبله وابتدى ينادي هاتوا الحلة الأولى والبسوه، جعلوا خاتم في يده حزاء في وهكذا. لحظة الأب اللي بيجري دي لحظة ممتعة جدا ومريحة جدا لأي خاطي، لأي يعني ملحد، لأي شخص حاسس بجحود الدنيا لي، حاسس بأن الحب سطحي قوي، مدقش قوي عمره السخاء في الحب، مدقش الدفء، مدقش الأمان بتاع حضن ملوش غرض، مدقهاش. فأي واحد بالنسبة له الحضن ده حاجة كبيرة قوي، جاي من أب تألم كثيرا وبيستر عليه وبيغطيه بحضنه وبيقول له خلاص اللي فات مات وكل اللي جاي حلو. أفراح الله، الله لا يفرح عطايانا ولا تعبنا ولا فضائلنا، ومش هيكسب حاجة من ده كله. الله يفرح من لي عودتنا إليه، رجوعنا ليه، اكتشفنا ليه، إن احنا نترمي في حضنه، هو مش مستني أكتر من كده، وده بيجي بالتوبة والإيمان. استعرضنا شخصية الابن تمثل أغلب البشر، شخصية الأب اللي بنكرز بيها، هذا الإله الجذاب جدا والعملة النادرة في العالم، محدش بيقدم ربنا حلو كده. نستعرض بقى قصة الابن الأكبر. الابن الأكبر هو اللي مشوه صورة أبوه. الابن الأكبر يمثل جماعات الدينيين في العالم كله. الابن الأكبر يجوز هو اللي زهق أخوه فطفشه، يعني أنا طبعا ضغط يعني النص ما قالش كده، لكن هو الإنسان اللي مؤمن أو يعني بيتعامل مع ربنا إنما أناني جدا، هو ما بيفكرش غير في نفسه، ويتمنى لو أخوه يموت عشان هو إيه يستقل بالممتلكات. ففي كتير قوي من المؤمنين أيا كان دينهم أو اللي بيعتقدوا في وجود الله، إنما شخصية ربنا ما انطبعتش عليهم، فصفاتهم بعيدة تماما عن صفات هذا الأب، ودول أسوأ منظر للدين وأكثر دافع للإلحاد. الإلحاد السبب الأول فيه هو الناس الدينيين، لما قالوا الدين أفيون الشعوب، لما بيلاقوا الأديان بتتصارع وتتقاتل في كل العالم، لما يلاقوا الأديان بتذل الناس اللي وراها، طبعا خلاص يبقى الملحد برضو معاه شيء من الحق لما يكفر يعني. لكن الحقيقة هو الإيمان مش كده، وكان الطبيعي أن الأب الولد اللي قاعد في البيت ياخد من طبع أبوه، فيبقى كله حب، كله كرم، كله تسامح. إنما للأسف هو قاعد في بيت أبوه لكن نفس صفات أخوه هي الأناني، الطماع، اللي ما بيفكرش غير في نفسه، اللي بيستغل أبوه، اللي يعني غيران من أخوه اللي عرف يسيب البيت بس هو ما عرفش ياخد الخطوة دي. الإنسان المتدين المملوء إدانة، برضو دي أزمتنا يا جماعة، إن احنا جوه الكنايس ما بنرحمش بعض. فلو دخل واحد ملحد يقول لك يا عم ما انت بتاكلوا في بعض، انتوا أساسا مش طايقين بعض، لأنه الأكبر ده ما كانش طايق أخوه فقدم صورة مشوهة، مش ده اللي قاعد في البيت، طب يبقى الخروج من البيت رحم. فهنا ما نقدرش ننكر أنه الإنسان الابن الأكبر ده صورة مشوهة عن الدين عموما. كمان تمثل الإنسان الديني الذي يحتقر غير المؤمنين. في ناس متدينة بس واخدة موقف احتقار لأي واحد ما عندوش دين أو ما عندوش ربنا، لأنه لما الولد رجع وأبوه استقبله وعمل له حفلة، الراجل الولد الثاني اتضايق جدا وقال ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني تذبح له العجل المسمن، وأنا اللي بخدمك كل السنين دي ما تدينيش جدي عشان أفرح مع أصحابي، واللغة كانت سيئة جدا. الإنسان الطماع اللي يخفي طمعه بذكاء، خلي بالكم الاتنين طماعين بس الاولاني مدب شويه فرح لابوه قال له هات فلوسي، التاني طماع برضو بس ايه يعني بشياكه، هو عمال يبتز ابوه وقاعد في البيت وياخد منه كل حاجه ومش عاوز حد تاني يشاركه، ولما جاله اخ رجع له الاخ وبقى فيه تهديد يعني لمصلحته طلع الوش بقى الحقيقي. إنسان خالي من الحب، أي مسيحي ما عندوش حب يمثل الابن الأكبر ويسيء تماما للمسيح ويشوه المسيحية. النتيجة إيه؟ النتيجة الحقيقة إن الصغير دخل والكبير ما دخلش. يعني إيه؟ يعني كثيرا من الملحدين ممكن يتوبوا ويرجعوا جاري ربنا لأنهم جعانين حب، وللأسف ممكن كثير من المتدينين يفضلوا برا البيت بسبب عدم حبهم للبشر، فيبقى فشل في إنه يحب الناس. خلي بالكم، الأب طلع يحايله عشان يدخله، يبقى الأب غرضه في الحالتين واحد، يلم ولاده حواليه، اللي هي بقى الحقيقة المسيحية. الله يريد إيه؟ الجميع يخلصون، الجميع بغض النظر حتى اللي شتموه قبل كده، اللي رفضوه، اللي تعبوه، اللي قاعدين معاه بيستغلوه، بس هو لا يشاء أن يهلك أحد. فهنا هو التاني رفض رحمة ربنا، مش عاوز الرحمة لو مرتبطة برحمة لأخوه، من كتر ما مش بيحب أخوه مش قابل يدخل البيت. وكأنه أكتر حاجة تعطل للمتدين أو المسيحي عن السماء هي مش علاقته بربنا، هي عدم محبته للناس. لو معرفش يسامح الناس، لو معرفش يحب أخوه، يبقى الحقيقة هو منع نفسه من الدخول. تلاحظوا برضو الأب ما قدرش يجبره على الدخول، لأن دي حتة مهمة قوي في الأبولوجيتكس، أنه اللي مش هيدخلوا السماء اختاروا ما يدخلوهاش، مش ربنا رماهم في جهنم، لا هم اختاروا يفضلوا بر. فدي دي حقيقة مسيحية هامة في الذات في الدفاعيات، ازاي ربنا يحط ناس في جهنم؟ ربنا ما بيحطش حد في جهنم، هي الناس اللي رافضة تدخل ومصرة ما تدخلش بعند، هي اللي مكانها الطبيعي برا الملكوت، ومفيش مكان تاني برا الملكوت غير كده. هنا العند الشديد وقسوة القلب، هنا ضياع البنوة. خلي بالكم هو بيقول له يا ابني، والتاني بيقول له روح شوف ابنك اللي انت قبلته ده. يعني الاب بيقول له يا ابني، والولد بيكابر ومش عادي يقول له يا بابا، مش قابل يقول له يا بابا، مش قابله كأب. فهنا كان ابنا ورفض البنوة، الاول كان عبدا وقبل البنوة. فهنا فرق كبير قوي، ان المسيحية هي بنوة تقبلها وتتمتع بها، فالولد اللي جاي من بعيد ده جعان بنوه، مشتاق للبنوه، حضن ابوه بالنسبة له أغلى حاجة في الدنيا، وكان محروم منه، وكان مش عارف قيمته قبل كده. التاني رافض انه يتمتع بالبنوة دي، ومع البنوة تأتي السعادة وتأتي الأبدية. يبقى كل دي معاني كرازية على فكرة، احنا بنكرز للعالم بنقول لهم صدقوني انتوا ولاد ربنا وبيحبكم، بس اكتشفوا ابوكم، اشبعوا بيه، ارجعوا لحضنه، ادخلوا بيته، ده عنده حاجات حلوة قوي هيديها لكم. ونقول للمسيحيين المتدينين حبوا الناس دول، اقبلوهم، ادخلوا معاهم نفس البيت، وافرحوا لهم لما يتوبوا، وان كان مش الكل بيعجبوا الكلام ده. اذا القصة مليانة معاني كرازية، اتمنى نكون عرفنا نوصل حاجة. حد عنده تعليق او اضافة؟ تفضل يا حبيبي. الأمانة في التعليم أنك تسلم المبادئ مش التطبيقات، المبادئ غير التطبيقات. المبادئ هي الضمير الصالح، هي الحب، هي النقاوة. التطبيق ممكن يفرق من جيل لجيل، من مكان لمكان، من حتى عمر العمر. فالأفضل أن احنا ما نحصرش الناس في تطبيق محدد، ده صح وده غلط. الأفضل نحط المبدأ ونسيب التطبيق لحريته، واخد بالك؟ يتهيأ لي ده الأفضل. اتفضل يا حبيبي. بيقول أنا ركزت على ربنا الأب، ودي حتة ايموشنال شوية، لكن أغلب الملحدين انتلكتشوال أكتر، دماغهم تعباهم، وعندهم السؤال المشهور، طب لو كان أب سايب عياله بيتبهدلوا ليه مثلا؟ بص أقول لكم حاجة، القصة ترد، لأن البهدلة اختيار بشري في أغلب الحالات، مش على طول بس اختيار بشري في أغلب الحالات، لأن اللي بهدل الولد بعده عن بيت أبوه. فأغلب الحروب والمآسي ريليتد أحيانا لأنانية الإنسان وشهواته، لكن مش كلها عشان برضو أكون دقيق. الحاجة الثانية، الأب بيوعدنا بحياة أبدية مش بحياة أرضية. ربنا ما تحكش علينا، المسيحية مش بتقول للناس امشوا مع ربنا مش هيحصل لكم مشاكل، لا، نبقى كدابين لو قلنا كده. احنا لما بنكرز بالمسيح بنكرز بالأبدية، بحياة أخرى مش بحياة أرضية سعيدة خالية من الهموم. وبالتالي اللي يقول لي بقول له طب ما أنا ما بتحكش عليك، بس أنا بكلمك في ملايين من السنين، الأفر اللي بقوله أحسن. أنت عاوز ربنا يريحك 70 سنة، طب أنا بكلمك في ربنا يريحك 70 مليون سنة. طب ما ده طريقة تفكير مختلفة. أنا لما اتعاملت مع بعض الملحدين لقيت وراء الوش العقلاني دايما في حتة ايموشنال مجروحة. يعني ايه؟ ما تصدقوش ان الناس العقلانيين دول ما عندهمش قلب، لا، هما بيكبروا، لكن وراء كل واحد منهم قصة جوع. هو اتجرح من ابوه او من امه او من البوي فريند، او ما حسش بامان، فهو جعان، جعان حب ايموشنالي كمان. ففي الكرازة ما تلغيش البعد النفسي، ما تلغيهوش، يعني اتكلم انتلكتشوال مع الانتلكتشوال، مع الشخص العقلاني ما ينفعش تقعد تتكلم برومانسية، لكن تأكد ان الموضوع لا يخلو من انه محتاج الحتة النفسية، لان هو تعبان منها برضه. حد عنده سؤال تاني؟ لا، ما تنسيش، بصي طبعا الأب البشري هنا ده سوبر ناتشورال، يعني ده مش أب كده الحقيقة، إنما الأب ده بيقدم صورة ربنا. المسيح لما حكى الحكاية حكاها عشان يقول ده ربنا. أنت بتقولي المفروض ربنا يمنع الإنسان أو يوجهه، مش كده؟ التوجيه ده بيجي خلال رحلة العمر وخلال الضمير وخلال كلام المسيح، لكن ما بيلغيش الإرادة. يعني أنا مستغرب، بصي القصة دي ممكن لو فلسفتيها تقولي الولد ده طلع كده إزاي؟ يعني واحد متربي مع أب مثالي زي كده، طب يطلع عاق للدرجة دي إزاي؟ والتاني طالع متشرد برضه. ده يؤكد حرية الإرادة، إن بالرغم إن الأب مثالي وغالبا مثالي طول الوقت من زمان وقايل المبادئ ومتعهم بحب، إنما تيجي اللحظة الإنسان بيقلب كل ده وبيختار لنفسه، واخد بالك؟ فده من يعني التوجيه ده ممكن يجي من ضميره. بعض المفسرين قالوا اللي رجع الولد ده صورة الأب الطيب اللي في ذهنه، لأنه الأب ده مثالي، فصورته وهو طفل كان بيشيله وهو حنين على الخدمين اللي عنده هي اللي شدته برضه. مين رفع إيده؟ اللي جوه الكنيسة عندهم مشاكل، واللي جوه الكنيسة مطفشين اللي بره الكنيسة، او هم احد اهم اسباب عدم دخول اللي بره الكنيسة بما فيهم احنا. يعني ما احنا جوه الكنيسة شوية، فما نقدرش نلغي ان احنا احيانا بتصرفاتنا بنقدم صورة تقول بلاش تدخل احسن، لان ما عندناش الحب الكافي. فرأيي احنا بنشتغل على البعدين، بنصلح اللي جوه الكنيسة عشان يبقى نسخة من الأب، وبنركز مع اللي بره الكنيسة على الأب مش على الأخ. تاني، مثلا لما غاندي قال أنا لولا المسيحيين كنت بقيت مسيحي، هو هو كان بيحب المسيح بس مش بيحب المسيحيين، واخد بالك؟ المسيحيين تعبوهم في الهند، لكن المسيح مثالي. انا لما بكرز، لما حد بيقول لي ما تبص على المسيحيين، اقول له معلش انت ظالم المسيح، لان انا بكلمك عن المسيح مش المسيحيين، بكلمك عن الانجيل مش سلوك المسيحيين. لان لو قلت المسيحيين اقول لك في منهم ناس كويسين اللي ماشيين صح ورا المسيح او ورا الانجيل، هم دول المفروض يبقوا مسيحيين. فنحن لا نكرز بمسيحيين، نكرز بمسيح. فاهمين الفرق؟ لا نكرز بمسيحية وضعية لأنها مشوهة، لكننا نكرز بمسيح كامل. في نفس الوقت بشتغل على اللي جوه الكنيسة عشان ياخدوا الصورة الصح، لأن لو الأخ كمان نفس صورة الأب تبقى الموضوع أحلى ما يمكن. لو احنا كلنا شبه المسيح شبه الأب، هو ده أجمل وضع، هو دي المسيحية الحقيقية.